من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، في ظل المتغيرات التي وقعت على هذه الأمة، حدث هناك نوع من الخلل في بعض المعاني التي قد تعد من أصول الإنسان، التي قد يتفق عليها المؤمن والفاجر، المسلم والكافر. ولكن في ظل هذه المتغيرات وانفتاح الدنيا، وأعني بالدنيا بلاد الكفر على بلاد الإسلام، وأن دائما الأدنى يقلد الأعلى، تغير كثير من المفاهيم التي كانت أصول عند البشر، لا أقول عند المسلمين. ومن هذه الأصول معان تتعلق بالرجولة، فالرجل يطلق على الجنس بمعنى الذكر، والمرأة تطلق على الجنس بمعنى الأنثى. فإن قلنا هذا رجل نعني به رجل ذكر، وإن قلنا هذه أنثى نعني امرأة. ولكلا الوصفين، أي وصف الذات، معنى حميد. فإن الرجل إن وصفناه بخلاف ما هو عليه غضب، فلو قلنا عن رجل أنه امرأة غضب واستشاط غيظا وربما قاتل، وإن قلنا عن امرأة رجلة أو رجل غضبت وثارت، لأن هذه أصول، هذا رجل نوع وهذه امرأة نوع. وهناك معان أخرى وهي صفات، فغالبا هذه الصفات تأخذ حيزا أوسع عن معنى الجنس. بمعنى لو قلنا هذا رجل على سبيل التندر والمدح فلا نعني الجنس أبدا، ولو قلنا للمرأة امرأة على سبيل التمدح ليس الجنس، زادها أيضا شرفا وتيرا. فنخرج من هنا أن هناك معان للرجولة عرفتها البشرية أعلى وأسمى من معاني الجنس. ومن ثم كان الذكر أي الرجل الذكر يتندر به إن رأينا فيه خلالا وصفاتا زادت عن باقي جنسه فنقول هذا رجل، وإن رأيناه نزل عن هذه المعاني ربما يذم فقد يصل إلى معنى الأنثى. وربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه الرجولة بمعنى الوصف لا بمعنى الجنس، فقال عز وجل من المؤمنين رجال. فترى العجب في هذا الوصف أن أعلى الدرجات الإيمان، أو بمعنى من أعلى الدرجات الإيمان، فالإسلام على الظاهر والإيمان يجمع بين الظاهر والباطن. فإذا بوصف أعلى من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فليس كل الرجال على هذا الوصف، بل وليس كل أهل الإسلام على هذا الوصف، بل وليس كل أهل الإيمان على هذا الوصف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فسر هذه الآية بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه قال منهم أنس بن النضر، منهم أنس بن النضر لما تخلف عن غزوة بدر تألم وتأسى، فلما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لئن أشهدني الله موطنا آخر، قد حرمت هذا الموطن، لئن أشهدني الله موطنا آخر ليرين الله مني ما أصنع. ما قال سأكون بطلا مغوارا أو سأفعل وأفعل، ولكن أراد أن يكون رجلا صادقا مع نفسي، سأصنع ما أبذل به الغاية. فكانت هذه الغزوة القابلة غزوة أحد، فمر أنس بن النضر فرحا أن رزق هذه الغزاة، فمر بأقوام من الأنصار يبكون وقد حمي الوطيس وقد انكشف المسلمون وظهرت دعوى قولها أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، فمر بهم وهم يبكون فقال ما أقعدكم؟ فقالوا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ فقال أنس وما أقعدكم؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرع أنس وهيج أصحابه فقاموا قومة رجال، أسرع بين الصفوف، قد تشتت المسلمون واختلطوا بالكفار. قابل سعد بن معاذ أي أنس فصرخ وقال يا سعد والله إني لأرى ريح الجنة دون أحد، أي أقرب من جبل أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. وجد أنس بين القتلى فيه ما يزيد على 80 ضربة، إما بسيف أو رمح أو سهم. هذه الرجولة ليست وليدة موقف أو موقفين، هذه الرجولة ليست ادعاء ولا كلاما، بل أنس بن النضر كان له مواقف، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرجال. لما أخذت الربيع أخت أنس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس إنه القصاص. فأقسم بالله وقال: والله يا رسول الله لا تكثر ثنية الربيع أبدا. فرضي القوم بالأرش بلا قصاص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فليست الرجولة شكلا ظاهرا، إنما هو كيان في نفس هذا الإنسان يعيش به ملازم ويموت عليه وهو ملازم، إذ هو صادق مع الله عز وجل، صادق في قيله، صادق في فعله. ومن العجيب أيضا أن ترى أن هؤلاء الرجال أي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تفانوا في أصول الرجول، في كل موطن كانوا هم الرجال. إن البيئة التي نشأ فيها الإسلام بيئة جاهلية لا تعرف الإسلام، وفي نفس الوقت كانت تتحلى بمكارم الرجولة. كفار يعبدون الأوثان ويدعون غير الله عز وجل، وعلى الرغم من هذا نشأوا على معرفة الرجولة. حينما نرى أن هند زوجة أبي سفيان وكانت مشركة، حينما ولد لها ولد معاوية رضي الله عنه، وهذا قبل الإسلام، فلما كان في أسبوعه اجتمع إليها النسوة، فلما رأينه قلنا: هذا الولد إن شب ساد قومه، صورته صورة رجل وهو في 7 أو 7 أيام، إن شب هذا سيسود قومه. فغضبت هند. إن أمهات الجاهلية كانوا يتمنون ويطلبون لأبنائهم معالي الأمور لا سفاسفها أبدا. فقالت: ثكلت أي فقدت إن ساد قومه فحس، لا أريد أن يكون سيدا على قومي. فربته هند أمه على الرجولة، وأبوه كان أيضا من عظماء الرجال. لما بنى بهند في يوم عرسه جاءت قلائص بعير جمال وقالوا: هذه لسيد الحي، بمعنى لأبي سفيان. فسمعت هند فقالت لزوجها: لو خرجت وأوقفتها قبل أن يتعدى عليها أحد. فابتسم أبو سفيان وقال: وهل يجرؤ أحد على هذا؟ وكان مشركا شاب معاوية، حتى صار رجلا في عداد الرجال. نشأ معاوية حتى صار ملكا وأميرا للمؤمنين. تنازل بعد صراع مرير الحسن بن علي لمعاوية، وسمي هذا بعام الجماعة، اتفق المسلمون على خليفة واحد هو معاوية رضي الله عنه. سكنت الدماء وساد قومه بحلمه رضي الله عنه وأرضاه. بعد أيام كان هناك من يناوشه، وكان هناك من يخشاه معاوية، يعني عبد الله بن الزبير. فكان بعض عمال معاوية ربما يتعدون على أرض ابن الزبير، فمرة بعد مرة غضب عبد الله بن الزبير فأرسل إلى معاوية رسالة، قال له: يا ابن آكلة الأكباد، يا ابن هند، يا ابن آكلة الأكباد، إذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن أرضي، وإلا رأيت مني سوء. قرأ معاوية الرسالة وكان في عقل أن يستخلف ولده يزيد، فأعطاه رسالة وقال: ما تقول؟ رجل من الرعية يهدد أمير المؤمنين. فقال يزيد الولد: يا أمير المؤمنين، أرى أن ترسل من يأتيك برأسه. فابتسم معاوية وقال: هل أدلك على خير من هذا وأقرب رحمة؟ فكتب في ظهر الورقة: يا ابن حواري رسول الله، يا ابن ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك، وعمالي إلى عمالك، ووالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لجئتك بها راغمة، والسلام. ماذا يقول ابن الزبير بعد هذه الرسالة؟ بكى. إن الرجولة في المهد، إن الرجولة عند ولادة الطفل، إن كان له أبوان أحدهما رجل والأخرى امرأة، أما أن يولد الولد بين رجلين أو بين امرأتين فلا مكان له بين الرجال، لا مكان له بين الرجال. لما مات أبو الزبير وكان صغيرا ونشأ يتيما، فكانت أمه تضربه، بل كثيرة الضرب له، فكان أعمامه يغارون ويقولون لصفية: إنك قاسية، ستهلكين الولد. فكانت تقول لهم: إنما أضربه كي يشب، أن يكون رجلا قويا، أضربه كي يشب ويهزم العدو ويأتي بالسلب. فصار الزبير رجلا، في السادسة من عمره أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أطراف مكة، فسمع صارخا فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه أصابه سوء، فدخل بيت أمه وأنزل سيفا وجره خلفه في السادسة من العمر، وظل يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر سيفا قال: ما هذا يا زبير؟ قال: هذا سيف يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير، ما تفعل به؟ قال: بلغني أنك أخذت أو خطفت، ووالله لئن أمكنني الله منه، أي من أراد أن يخطفك أو أن يمسك بسوء، لأقتلنه بهذا السيف. في السادسة لما تعثر حصن عين شمس على القائد المسلم عمرو بن العاص، أرسل إلى عمر: مددك بأربعة آلاف جندي من المسلمين. وصلت الرسالة إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل أربعة على رأسهم الزبير، وفي الرسالة رسلي إليك أربعة، الواحد يعدل ألف. وصل الزبير قبل الفجر والمسلمون يحاصرون حصن عين شمس، فلما وصل ما استروح، لما رأى حال المسلمين ذهب العناء وذهب التعب، وقال احملوني على سور هذا الحصن فإن سمعتم التكبير فادخلوا من الباب. فرفعوا الزبير حتى وقف على السور ودنا عند الفجر، أذن الله أكبر، ثم نزل إلى داخل الحصن، فتح المسلمون الحصن وفتحت عين شمس. أيها الأحباب، نحن نفتقد إلى الرجولة، وأعني نحن أمة الإسلام، أمة الإسلام تفتقد إلى الرجولة بكل معانيها، لأن الرجولة أن تكون رجلا مع الله عز وجل في قيلك، أن تكون رجلا عند الله مع الله عز وجل عند أمره وعند نهيه، أن ينشرح قلبك لأمر الله عز وجل فلا يرى فيه إلا هو، تستعذب المناجاة، تستعذب القرب من الله سبحانه، لا ترى محب في قلبك إلا أمر لله عز وجل، لا ترى لذة في قلبك إلا أمر لله عز وجل، تستروح السير مهما كان العناء، تستروح التعب في سيرك إلى الله عز وجل، فلا ترى لذة إلا في العمل لله سبحانه، بل تبذل الجهد ولو كان شاقا على نفسك في ترك أمر حرمه الله سبحانه، تجاهد هذه النفس الدنية، تأطرها على الحق أطرا، وتجرها إلى الطاعة جرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن النفس كالمارد ربما تهملها فتراها تنساب وتنساق إليك، ولكن احذر أن تنساق إلى الباطل وأن تنساب إلى المعصية، فحينما تريد طاعة فلا تراها إليه مقبلة، وحينما تريد أن تترك معصية ترى نفسك أعجز ما تكون عن ترك معصية ولو كانت صغيرة. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على معالي الأمور، فكانوا هم الرجال، وكما ذكرت أن الرجولة ذكرت في القرآن على سبيل الوصف لا على سبيل الجنس. الصنف الأول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عمرو بن الجموح رجل معاق مقطوع القدم أو به عرج، عاجز أن ينازل الأبطال في مواطن الحمى، وكان صديقا لعبد الله بن حرام. لما بلغهما غزوة أحد استعد عبد الله بن حرام، وإذا بعمر بن الجموح يرى نفسه يفارق الرجال ويجلس مع الأطفال والنساء، فجهز نفسه فاجتمع أبناؤه وقد استعدوا للخروج عنه، فقالوا يا أبانا ماذا تريد؟ قال أجاهد أقاتل في سبيل الله. قالوا هذا حالك وأنت معذور. قال والله لن تحرموني الجنة، والله لن تحرموني الجنة، والله لن أدع نفسي حتى أطأ بعرجتي هذه في خضراء الجنة. نفوس سمت عبرت سفاسف الدنيا عبرت دنو الدنيا حلقت في جنة عرضها السماوات والأرض. فالدنيا معبر سبيل، همته أن يطأ بعرجته الجنة. احتدم الخصام بين الأبناء وبين عمرو، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب من حال عمرو بن الجموح، فقال: يا عمرو أنت معذور، أنت عاجز. فقال: يا رسول الله ائذن لي، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في خضراء الجنة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرى رجال، يرى رجالا حتى وإن أقعدهم العجز ولكن نفوسهم في علو. فقال لأبنائه: دعوه دعوه اتركوه، عسى أن يرزقه الله ما أراد. قتل عبد الله بن حرام مع أول من قتل، وكذلك عمرو بن الجموح. بعد انتهاء المعركة جمع القتلى، فوجد عمرو بن الجموح مقتولا وكذلك عبد الله بن حرام. فلما قرب عبد الله بن حرام ليدفن، وكان يقرب الأكثر قرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجمعوه بينه وبين صاحبه عمرو بن الجموح، فإنهما كانا صديقان لا يفترقان أبدا، فجمع بينهما في قبر واحد. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفنهما خفض رأسه ثم رفعها ثم قال لأصحابه: والله إني لأراه الآن يطأ بعرجته في خضراء الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من الرجال رجال يقفون أمام النفس، أمام محاب النفس، ما تتمناه النفس. إن كان في أمر الدنيا تراجعوا وأحجموا، وإن كان في أمر الآخرة أسرعوا وأقملوا. منهم أبو طلحة الأنصاري، كان رجلا وليد امرأة، بمعنى صنعته امرأة، سمع جمالها وسمع ما هي عليه من عظيم حال، فاشتاقت نفسه إليها، وهي أم سليم أم أنس رضي الله عنها، فأرادها وكان مشركا. فكان من فطنة هذه المرأة وذكائها أنه يريدها راغب فيها، فرغبته في الإسلام الذي هو أعظم منها. فلما جاءها طالبا خاطبا قالت: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد. ما سبته ولا ذمته، بل عظمت الثناء: أنت رجل كل نساء المدينة يتمنين أن تكون لهن زوجة، إن مثلك لا يرد ولكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد منك سوادا ولا بياضا. فكر فما تركته. قالت: يا أبا طلحة، ما تعبد؟ أرأيت ما تعبد من حجر وشجر، أينفعك أو يضرك؟ سكت. قالت: يا أبا طلحة، أرأيت ما يصنع الناس من أصنام فيأكلوها؟ أهذا إله يعبد؟ فما تركته حتى أسلم. أبو طلحة رجل من ثمار هذه المرأة. وقف مرة أمام آية، أين نفسه؟ رجل من أغنى أغنياء المدينة، والغني شحيح، ولن ترى أشح من غني، لا ينفق إلا الفقير،
كلما عظم فقر الإنسان كلما عظم زهده، وكلما كثر مال الإنسان كلما عظم شحه وأمسك. يريد أن يجمع العشرة إلى عشرين، العشرين إلى أربعين، لا يحب أن يقل ماله البت حتى ولو كان من الأصول، أي من الزكوات وغيرها. وقف أمام هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهناك فرق بين الصدقة وبين الزكاة. الزكاة من أوسط المال، لا أعلى ولا أدنى. أما المحب الذي يريد أن يخرج صدقة، يريد أن يرى نفسه أين تسير، لا يخرج إلا من أعالي محابه، أعلى شيء وأغلى شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نظر أبو طلحة في نفسه، أي الأشياء أحب؟ فوجد بئرا عذبا في بستان عظيم قبالة المسجد النبوي، كان من أغلى وأنفس الأرض في هذا المكان، وكفى شرفا لأبي طلحة أنه قبالة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، يدخله بين الحين والآخر بإذن من أبي طلحة. فلما رأى هذا أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها لله ورسوله. ما تردد، ما تكعكع، ما تراجع البتة. هو أمر قد انتهى منه وفرغ بآية من كتاب الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، هو هذا الربح، لأن تجمع للدنيا وأن تموت وتخلف مالك لغيرك فتشقى وتشقي، مال رابح. ثم قال له: يا أبا طلحة، ضعه في بعض أهلك وذويك. ففرقه أبو طلحة وقسم هذا البستان بما فيه. أيها الأحباب، الرجولة صفة وليست جنس، لما غلب عليها من حال. الرجولة إن مدح بها الرجل تعالى، وإن وصف بغيرها تكاسر. ومن ثم كان للرجولة أخلاق، أخلاق أن يكونوا مع الله عز وجل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ذكرت الرجولة في وصفين في كتاب الله عز وجل. الوصف الأول في البذل والإعطاء، النفس فما دونها. فكلما كان العبد معطاء باذلا لله سبحانه وتعالى ما لا يملك، فأنت لا تملك من نفسك شيئا، كلما عظم الله حالك ورفع قدرك وأعلى شأنك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أعظم صفة من صفات الرجولة: وما بدلوا تبديلا، لا يتلونون ولا يتشكلون ولا يتغيرون البتة، هم ثابتون إلى أن يلقوا الله عز وجل. الوصف الثاني صفة عجيبة للرجولة، قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجولة ليس لهم مكان إلا في طاعة، ليس لهم زمان إلا في طاعة، زمانهم مع الله عز وجل الليل والنهار يتقلبون في طاعات، حتى حال نومهم طاعات. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا ومعاذ على مخلافين في اليمن، والمخلاف كالمدينة، على مدينتين. قال: فكنا نجتمع بين الحين والآخر، فكان يجتمعان يتذاكران حالهما، فقال معاذ لأبي موسى الأشعري: ما قال كم جمعت؟ بكم سترجع إلى أهلك وذويك؟ ماذا عندك؟ ما قال هذا البتة؟ قال له معاذ: كيف حالك مع ربك؟ إن القلوب قد انصرفت عن أعظم نعيم، أعظم نعيم أن يكون القلب مع الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره، لا توجد لذة في الدنيا قبل الآخرة إلا القرب من الله، القرب من الحبيب. مهما كان حالك فأنت تتقلب في نعيم، إن كانت الدنيا بين يديك أنت في نعيم، لأنك تعرف كيف تنفقها، وإن ضيقت عليك الدنيا فأنت في نعيم، لأن لك رب أنت تحبه، وما ابتلاك إلا ليرفع من قدرك وليعلي من شأنك، وهذا حال الحبيب. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فتحت الدنيا فشكر، غني شاكر. والشكر ليس هكذا، الشكر أن يعرف حق الله عز وجل فيما أعطاه، هو الشكر، غني شاكر. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، لا يجزع ولا يتألم ولا يتغير، هو ماض إلى الله عز وجل بلا تعثر. كيف حالك مع ربك؟ قال أبو موسى الأشعري: أقرأ القرآن قائما، وليس في هذا رياء، إذ هو على سبيل خلو بين صاحب وصاحب، ليستعين أحدهما بالآخر وليعين أحدهما الآخر في طاعة رب البريات. أما أنا فأقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، أتفوقه تفوقا، أجتهد فيه إلى أن أنام. قال معاذ: وأما أنا فأنام من أول الليل، نومهم ليس كنومنا وراحتهم ليس كراحتنا، أنام من أول الليل وأستيقظ من آخره. اسمعوا، اسمعوا حال الرجال، وأحتسب لنومتي كما أحتسب لقومتي، كما أني أقوم وأجتهد في طاعة الله عز وجل وأحتسب الأجر عند الله، كذلك أحتسب النوم لأتقوى به على طاعة رب البريات، فتكون الحياة كلها عبادة. إن استروحت فأنت في عبادة، إن عملت فأنت في عبادة، إن قمت فأنت في عبادة، إن قعدت فأنت في عبادة، إن اضطجعت فأنت في عبادة. أيها الأحباب، إن صفات الرجولة قد اندثرت لأن القلوب هامت، ولأن الزمام قد انقطع، ولأن الخطام في يد غيرنا، فصارت المساجد مهجورة، لا يدخل المسجد إلا مضطر، وإن دخل دخل على ضيق واختناق، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد، لا في الشوارع والطرقات ولا في المنتزهات ولا في الجلوس هنا وهناك، لا يرى استرواحا إلا في المسجد، قلبه معلق بالمسجد، ولذلك قال عز وجل في بيوت المسجد أذن الله أن ترفع، لا بالبناء والعمارة والتزيين أبدا، ترفع بذكر الله وطاعته. أيها الحبيب، حينما كان المسجد مشعل هداية خرج المسلمون وانطلقوا إلى رؤوس الكفر في أرجاء الدنيا، فزلزلوا رؤوسهم وأطاحوا برؤوسهم وعز الله بهم الإسلام. انطلق جيش عمر لبلاد فارس من المسجد، انطلق الجيش وخرج القائد سعد بن أبي وقاص وعمر يشيعه، خرج ودعه عمر مودع واثق من نصر الله عز وجل، لأنه ما خرج من المسجد، سعد راكب وعمر ماشي، فأعطاه النصيحة: يا سعد، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، انسى هذا تماما، ليس هذا في حساب أهل الإيمان العدد ولا العدة، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين، بطاعة الله عز وجل، فإياك يا سعد والمعصية، فإن عصيت الله تساويت معهم في المعصية، فغلبوك بعددهم وعدتهم. ما فارقت النصيحة قط أذن سعد ولا من مع سعد، حتى زلزلوا عروش كسرى وصعدوا فوق المدائن، وأذن سلمان الله أكبر في أعظم دولة في التاريخ مع الروم، ثم عادوا، عادوا بالغنائم، لا إلى بيت عمر ولا إلى بيت سعد، بل امتلأ المسجد بخزائن كسرى وقوم كسرى. أسرع ونادى عمر فدخل المسجد وقد امتلأ بالذهب والمجوهرات والدنيا، امتلأ بها المسجد، فبكى عمر رغم النصر العظيم أن المسلمين كسروا فارس، فلا فارس بعد اليوم، وانتهت دولة فارس. بكى عمر، قال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم عز، في يوم أعز الله فيه الإسلام، في يوم نصر؟ قال: اسكت، ما فتحت الدنيا على قوم قط إلا وضربت بين قلوبهم. إن أردت منصبا، أردت مكانا، أردت وجاهة، أردت مالا، لابد أن تضرب القلوب، لابد أن تكسر القلوب. لما اجتمع القلب والقالب على العبور من الدنيا إلى الآخرة إلا بزاد الراكب، كانت هذه الأمة في علو. وإنما تغير الحال، صارت الدنيا أصل والآخرة مطية. كثير من الناس يحب الصلاة، حب الصلاة حتى يرزقني الله عز وجل، يشعر بضيق، يشعر أنه ما وسع عليه، يحب الصلاة من أجل أن يرى في نفسه نوعا من النشاط، نوعا من الروحانية. صارت الدنيا أصل والآخرة فرع، يتقرب إلى الدنيا بالآخرة. بئس الفعل وبئس المضجع إن لم تجعل دنياك، إن لم تجعل نفسك فما دونها لله عز وجل هلكت. إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. أيها الحبيب، أتدري ما هي ثمن الجنة؟ ثمن الجنة كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أغلى شيء وأموالهم بأن لهم الجنة. فلا ثمن للجنة إلا النفس، فما دونها فعجل فعجل. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم؟ هل نرجع إلى الجنة التي خرج منها الأبوان؟ هل نحب أن نرجع إلى الجنة التي خرج منها الأبوان؟ ليس بالأمان، ليس بالأحلام، بل بجهد جهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى تفطرت قدماه، ونال الجوع حتى تشققت شفتاه. تقول عائشة رضي الله عنها: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في بيت النبو، وما يوقد طعام على نار قط. وخرج من الدنيا سالما. فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم أو فنسلم؟ أسأل الله الكريم المنان أن يجبر كسرنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم ارحم مصرنا، اللهم ارحم مصرنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.